ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المقابلة، والتي سنخصصها لاتفاق الحكومة مع الجانب القطري لإنشاء كيان اقتصادي، ومن بين مهام هذا الكيان إنشاء مصفاة للذهب والتعاون في مجال صادرات الذهب. وأيضا سنتناول قضية أخرى، وهي قضية حظر السودان للاستيراد من كينيا وتأثيره على سلعة الشاي، و العرض الذي عرضته دولة زيمبابوي لتصدير الشاي إلى السودان ومدى جدواه الاقتصادية. للوقوف على هذه القضايا حنستضيف المحلل المالي والمصرفي الأستاذ أحمد ابن عمر. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك شنو بشكل عام حول إنتاج وتصدير الذهب في السودان.
الذهب من المعادن المهمة في السودان، الذي تم استخدامه كريع بديل لنفط الجنوب بعد انفصاله، وقد أثر الذهب في الوضع في السودان باعتبار أهميته وقيمته المهمة في الإنتاج وفي الصادر. بناء على ذلك أنشئت مصفاة الخرطوم للذهب، وتم افتتاحها في سبتمبر 2012 بطاقة إنتاجية عند التشغيل كانت تصل إلى إنتاج 900 كيلو جرام من الذهب و200 كيلو جرام من الفضة يوميا، ما يعادل حوالي 328 طن من الذهب سنويا. وبعد اندلاع الحرب تعرضت مصفاة الخرطوم للذهب لأضرار جسيمة نتيجة الصراع، وأدى إلى توقف عملياتها، وأثر تأثير سلبي جدا على قطاع التصفية في الذهب. بناء على ذلك كانت خطة الحكومة هي إنشاء مصفاة جديدة في ولاية نهر النيل لتعويض الفاقد. في سبتمبر 2024 تم توقيع عقد الخدمات الاستشارية الهندسية لقيام شركة مصفاة السودان للذهب في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل بطاقة إنتاجية تفوق 200 كيلوغرام في اليوم كمرحلة أولى. لكن سرعان ما تطورت الأحداث، وذكر أن السودان ينوي إنشاء مصفاة للذهب مع شراكة مع دولة قطر، وبناء على ذلك قامت الحكومة بالتوقيع على عقد تكامل اقتصادي أهميته هي موضوع مصفاة الذهب.
طيب المميزات اللي بتتميز بها الإمارات في مجال الذهب شنو؟
كثير من الناس يتساءلون لماذا بعد شكوى السودان في مجلس الأمن ضد الإمارات في دعمها لميليشيا الدعم السريع، أنها ما زالت تباشر عملياتها التجارية مع الإمارات بخصوص السلع بما فيها الذهب، الذي يظهر منذ اندلاع الحرب وحتى تقرير 2024 بأنه سلعة لم تتوقف من تصديرها الإمارات. والسبب أن الإمارات تمتلك بنية تحتية متقدمة في تصفية الذهب مع مصافة عالمية المستوى، مثل مصفاة كالوتي ومصفاة الاتحاد للذهب في دبي، وبتستخدم فيها أحدث التقنيات. والإمارات واحدة من أكبر مراكز تصفية الذهب في العالم، قادرة على تصفية مئات الأطنان سنويا، وده بينشئ بيئة تنافسية وتقليل للتكاليف. وأيضا الإمارات بسبب حجم السوق الضخم وتعدد المصافي هناك تنافس شديد يؤدي إلى أسعار التصفية المنخفضة.
الآن في اتفاق بين الحكومة وقطر لإنشاء مصفاة للذهب في قطر، إلى أي مدى هذا الأمر مجدي من ناحية اقتصادية؟
قرار الحكومة بأنها ستنشئ مصفاة للذهب بشراكة قطرية هو قرار سياسي له أبعاده السياسية أكثر من الفنية، بما ذكرت أن الإمارات لديها القيمة التنافسية الأكبر. قطر تمتلك محدودية في السوق والمصافي، وهي جديدة في سوق الذهب، وقد تكون أسعار التصفية أعلى مقارنة بالإمارات، وقطر ليس لديها نفس التأثير العالمي في تجارة الذهب مثل الإمارات. كذلك قطر لا تمتلك نفس القدرة الإنتاجية، لذلك أؤكد أن هنالك ستكون أسعار تصفية عالية كما ذكرت بسبب قلة المنافسة، إضافة لأن قطر لا تمتلك نفس عدد المصافي المتطورة وصناعة تصفية الذهب، لا تزال في مرحلة النمو مقارنة بالإمارات. مع ميزة التصفية، الإمارات تمتلك منطقة حرة للذهب والسلع هي DMCC، وهي مركز عالمي يسمح بتداول الذهب بحرية دون قيود كبيرة، إضافة للاتفاقيات التجارية الحرة المبرمة الإمارات مع بعض مع الدول، إضافة إلى ميزة تخفيض الضرائب والحوافز المالية، أن هي بتوفر دبي بتوفر إعفاءات ضريبية للشركات العاملة في تجارة وتصفية الذهب في المناطق الحرة زي ما ذكرت زي DMCC، وما في أيضا ضريبة دخل أو ضرائب على الأرباح في معظم المناطق الحرة، وده بيخليها إن هي الإمارات تكون جذابة للمستثمرين في قطاع الذهب. لذلك قررت الحكومة أن تكون الخطوة القادمة هي التصعيد اتجاه هذا الأمر، إضافة لأنها تريد أيضا اتفاقات تعدين مع قطر لزيادة الإنتاجية، وأن تكون الإنتاجية المصاحبة للشركات القطرية هي بمثابة نقل من الذهب إلى قطر من أجل التصفية. الأمر يحتاج إلى تقييم أولي في حين بناء هذا المصفاة، إضافة لتقييم الأسعار المتعلقة بوضع التصفية، وأيضا مستقبل قطر ونظرتها أيضا حول مشروع أن تكون هي بديل للتصفية في وضع الإقليم، وقد يكون ذلك يحتاج إلى بعض من الوقت، ولكن ما يهم هو ماذا سيستفيد السودان.
طيب انت بتقترح شنو في هذا المجال؟
من وجهة نظري أنا أفضل أن تكون مصفاة الذهب هي في السودان، لأن السودان يمتلك تجربة رائدة في المنطقة في مجال تصفية الذهب، وأتمنى أن يستمر السودان في هذه الحقبة والتطور بأن ينشئ مصفاة للذهب في مناطق التعدين سواء كان في نهر النيل أو في الولايات الشمالية والبحر الأحمر لقربها، وأيضا أن يعني وجود مصفاة للذهب في السودان يعزز من قيمة وضع الثقة بين المنتجين سواء كانت هي شركات امتياز أو معدنين أهليين، إضافة لأن وجود مصفاة داخل السودان يمكن أن يجذب الإنتاج الموجود في الدول الإقليمية بسبب أن الأسعار التي يمكن يوفرها السودان لأسعار التصفية قد تكون معقولة جدا، والأخير هو أن المصفاة في السودان تساعد في تشغيل العمالة والموظفين الذين سرحوا بسبب الحرب. أيضا من ضمن وضع التكامل الاقتصادي بين قطر والسودان هو إنشاء عقود للاستثمار في السودان في مجال الذهب. السودان يحتاج في الفترة القادمة بسبب نقص الإيرادات لأكثر من 80% أن يرفع كفاءة الاستثمار في مجال التعدين بسبب أن العوائد سريعة والعوائد نفيثة وتمتلك حصائل صادر تؤثر على الوضع في السودان، خاصة مع وضع الحرب والاحتجاجات الإيرادية العالية في المناطق، وأيضا وضع الإعمار مستقبلا. وهذه ليست الخطوة الأولى منذ أن ذهب وزير المالية ووزير المعادن إلى بورسودان، اتصالات كانت مكثفة من بعض الدول منها الصين لأن تكون السودان قبلة لرفع كفاءة الاستثمار في مجال التعدين ومنح المربعات والمناطق التي يسهل فيها التعدين. فلذلك لا أتوقع أن تكون هذه الخطوة الأخيرة في البحث عن مستثمرين في مجال الذهب في السودان، بل ستستمر هذه الطريقة في البحث عن إيرادات جديدة في الدولة. التحول لفتح بنوك رقمية هو تطور جديد على المستوى السوداني وشراكاته الاستثمارية مع الدول. أنا أفتكر إنه دي خطوة استراتيجية لكن تحتاج إلى تحليل شامل من حيث البنية التحتية واللوائح القانونية والسوق المستهدف والتمويل، وأنا أفتكر إنه جزء من الرؤية بوضع التكامل في مجال التعدين هو أن تكون هنالك تكنولوجيا مالية تستخدمها قطر يمكن أن تضاف إلى قيمة السودان في وضعه المصرفي، والسودان يمكن أن يوصل إلى الأسواق العالمية خلال الشراكة مع البنوك القطرية، والبنك القطري الشريك يمكن أن يوفر رأس المال الأولي، وده بيقلل الضغط على المالي على السودان. ولكن يكمن أن هنالك تحديات حقيقية هي تحسين الشبكة والبنية التحتية الرقمية، إضافة إلى رفع الوعي المصرفي في التعامل مع البنوك الرقمية، إضافة إلى تهديدات الأمن السيبراني التي يمكن أن تكون لها حلول من حيث التقنيات والتشفير القوية، إضافة إلى تغلبات سعر الصرف، دي يمكن تكون جزء من المخاطر. نعم، الشراكة في هذه النقاط حول البنوك الرقمية أو البنوك التقليدية عموما يمكن أن تدعم الاقتصاد عبر تحسين الوصول للخدمات المالية، ولكن يحتاج الأمر إلى مجهود أكبر من بنك السودان.
طيب لو انتقلنا للمحور الثاني، الأسبوع الماضي وزارة التجارة أصدرت قرار بحظر الاستيراد من كينيا، ومن أبرز الواردات هي سلعة الشاي، والآن عرضت دولة زيمبابوي تزويد السودان بالشاي. هل تعتقد هذا الأمر مجدي من ناحية اقتصادية وفنية؟
القطيعة الأخيرة بين بور السودان ونيروبي هي من حزمة قرارات سياسية اتخذتها بور السودان بخصوص نيروبي لإيوائها أنشطة سياسية تتبع لميليشيا الدعم السريع والجهات المتحالفة معها. وقد يبدو الأمر أنه ليس ذات الجدوى الكبرى، ولكن الحكومة تعتبر أن هذا حفاظ على سيادة البلد بسبب التصعيد الأخير الذي قامت به كينيا حول استضافتها للأنشطة لتكوين حكومة موازية. بحسب تقرير بنك السودان الأخير، تقرير الصادرات والواردات، جملة واردات السودان من كينيا كانت 25 مليون دولار، وفي أحسن حالاته السودان كان يستورد 72 مليون دولار من كينيا، وصادرات السودان فقط في حدود 6 مليون دولار، تمثل النسبة الأكبر منها هي واردات الشاي والتبق. تعتبر كينيا هي الأهم بسبب أن رخص العمالة هناك والمناخ والتربة الخصبة والاعتماد على المزارعين الصغار وتحسين النقل والتسويق ودعم الحكومة والجمعيات التعاونية والقرب من مواني التصدير. هذا جعل من كينيا أنها تحقق أكثر من 1.5 مليار دولار من إنتاج الشاي، وهي في حدود 500 ألف طن مطري. ويبقى الأمر أن الدولة أو المستثمرين سيبحثون عن دول تغطي هذا العجز. وبرز الأمر في زيمبابوي قبل أيام، تم نشر الخبر، وزيمبابوي لا يمكن أن تكون كينيا، والسبب أن إذا جرينا مقارنة بسيطة أن كينيا جودة عالية ونكهة قوية مفضلة أيضا للسودانيين، وزيمبابوي هي جودة غير معروفة طبعا. الأسعار والتكلفة، إنه كينيا أسعار تنافسيتها بسبب الإنتاج الضخم، والتكلفة في زيمبابوي أعلى بسبب غلة الإنتاج. كينيا مستقرة من حيث الإمداد، هناك إنتاج ضخم، شحن منتظم وبنية تحتية قوية. زيمبابوي إنتاج محدود ومشاكل في التوريد والشحن، إضافة إلى أن العلاقات التجارية مع زيمبابوي جديدة وغاية التطوير. وهنالك ميزة إضافية أخرى، أن السودان وكينيا أعضاء في الكوميسا، وده بيسهل التجارة ويقلل التعرفة الجمركية. وزيمبابوي لا توجد اتفاقيات إقليمية قوية بينها وبين السودان في قطاع الشاي، ربما يحتاج الأمر أيضا إلى اتفاقيات مستقبلية. كما ذكرت أن الأمر سياسي، والسودان يريد أن يحفظ سيادته بعد التدخل الأخير بين كينيا، وتتوفر الأسواق من حيث استجلاب الواردات من الدول، ولكن تبقى العقبة هي وضع المستثمرين السودانيين الذين يعملون في كينيا، كيف سيوفقون أوضاعهم، إضافة إلى أن البحث عن البدائل أيضا قد يكون مكلف وقد يرفع سعر تكلفة السلع مستقبليا.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ أحمد ابن عمر المحلل المصرفي والمالي على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا حول إنشاء مصفاة للذهب في قطر، وعرض زيمبابوي تصدير الشاي إلى السودان. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا
ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
البنات جابن جواب قبول له الرضا. البنات جابن جواب قبول له الرضا.
كنداكات وميارم.
الوضع في معسكر إردميل للاجئين في رمضان، الوضع بطال جدا جدا. السكر غالي والموية غالي، يعني أي حاجة استخدامات رمضان أي حاجة بيحتاج ليها الصائم في رمضان منك أنت.
رمضان في مصر صعب شديد، روتينه صعب برضه ما زي السودان، عندنا عاداتنا وتقاليدنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، وحلقة اليوم قصص تعكس حال آلاف الأسر التي غادرت السودان ولجأت إلى دول الجوار مجبرة لتلعق صبر اللجوء ومفارقة السودان وفقدان الأهل والأحباب والجيران في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي يتميز بطقوسه الجميلة في السودان. ورغم مرارة الواقع الذي يعيشه اللاجئين في مصر وتشاد، يحاول بعضهم أن يحمل السودان معه بتقاليده وعاداته الرمضانية الجميلة ويقوم بإحياء هذه التقاليد، وآخرين يفتقدون هذه التقاليد. وتشاركني في تقديم هذه الحلقة الزميلة فاطمة فضل الجاسر. أهلا ومرحبا بكم جميعا، ونبدأ حلقتنا من مصر. وبرنامج كنداكات وميارم التقى بعض السودانيات اللاجئات في مصر بين العادات والطقوس السودانية الجميلة، هل ما زالوا محافظين عليها أم مفتقدينها؟ فلنتابع هذا الاستطلاع.
رمضان كريم. أنا أمل إبراهيم، لاجئة في دولة مصر بسبب الحرب. رمضان في مصر صعب شديد، روتينه صعب برضه ما زي السودان، عندنا عاداتنا وتقاليدنا من السحور للفطور أولاد الحلة والبرش والضرة. عصائرنا بتختلف لها طعم تاني، وجباتنا بتختلف، الأبري الرقاق باللبن الضرة ولمة الناس. فاقدين الحياة دي شديد هنا، يعني معظم الناس حتى حاولنا يعني العادات دي هنا، لكن يعني ما بالطريقة بتاعت السودان. الواحد حقيقي فاقد السودان شديد، وفاقد أهله حبانه، وفاقد الشوارع في رمضان والأسواق، الأذان صلاة التراويح لمة الناس والتهجد ربنا يرجعنا بلدنا إن شاء الله سالمين وتامين، رمضاننا أحلى في السودان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سحر أحمد، رمضان كريم، تصوم وتفطر على خير ودائما تامين ونامين، وينعاد علينا باليمن والبركات إن شاء الله يا رب العالمين، وينعاد علينا السنة الجاية إن شاء الله في السودان وفي تفاصيل السودان وفي رمضان في السودان والحياة في السودان. طبعا الحمد لله رب العالمين، موجودة هنا في القاهرة، لكن طبعا التفاصيل ما بين القاهرة والسودان بالذات في تفاصيل رمضان ما لقيناه هنا، ما موجودة هنا. لمة الأهل، لمة الحبان، لمة الجيران، البرج بتاع رمضان في الشارع، قعدة الشارع، صوان الشارع، الحياة في السودان، يعني التفاصيل البسيطة دي يعني اللي بنعملها في رمضان. احنا هنا فاقديننا صراحة، فاقديننا شديد يعني، وبنتمنى بنتمنى من الله عز وجل انه احنا السنة الجاية نصوم رمضان بتفاصيلنا البسيطة دي، بحياتنا البسيطة دي، تفاصيلنا الجميلة لحد الان احنا ما لاقين اي حتة يعني فيها التفاصيل دي. يعني السودان زي ما بقولوا بجد، رمضان احلى في السودان، يعني رمضان احلى باللمة، رمضان احلى بالاهل، رمضان احلى بتفاصيل، رمضان احلى بالبلح والبليلة والعصيدة وكوباية الأبريل باردة والحياة الجميلة اللي احنا بنعيشها في الصفات في الشهر الكريم، مهما كانت هي شنو. والرمضان بيجي بخير، وفي أي بلد بيجي بخير. صراحة كده فقدنا السودان وفقدنا ريحة الأبريل في رمضان، فقدنا حاجات كتير حلوة بجد يعني في رمضان احنا فقدناها.
شكرا جزيلا للأخوات أمل إبراهيم وسحر أحمد اللاجئات السودانيات في مصر، وعكسنا من خلال هذا الاستطلاع رمضان اللاجئين في مصر بين عاداتنا وتقاليدنا السودانية. شكرا جزيلا. مرحبا بكم المستمعون الكرام، ونحن متواصلين معكم في حلقة اليوم من برنامج كنداكات وميارم، وننتقل لمعسكرات اللجوء في شرق تشات. وقبل ما أنقل الميكروفون لزميلتي فاطمة فضل في معسكر تلم، أنا أتوقف في معسكر إردمي للاجئين السودانيين بشرق تشات، والتقيت أختنا اللاجئة مريم البتول عبد الله. أهلا ومرحبا بك مريم البتول في برنامج كنداكات وميارم، ونحن اليوم في 13 رمضان. كيف وضع اللاجئين في معسكر إردمي في شهر رمضان، وخاصة رمضان متطلباته كثيرة، تجهيز الفطور والعشاء والسحور؟ هل كل الأسر في معسكر إردمي قادرة توفر هذه الوجبات فطور وسحور؟ كده عكس لنا حال الأسر في شهر رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الوضع في معسكر إردمي للاجئين في رمضان، الوضع بطال جدا جدا، ما في صرف، وما في صرف نقدي ولا في صرف عيني، والله ما في جهة فاعل خير بيدعم الناس، ولا في منظمة بعينها بتساعد اللاجئين في معسكر إردمي. وضل رمضان الثاني والناس في معسكر إردمي يصوموا صيام صعب جدا جدا والله، بس الحمد لله ربنا قادر ومريد إنه الناس دي تعيش، وإنه الناس دي قوة الإيمان، مكملين رمضان ومكملين صيامهم، والحمد لله في نعمة الإسلام. يعني الناس دي متيقنة، إيمانها قوي جدا والله، ما في السكر غالي والموية غالي، أي يعني أي حاجة استخدامات رمضان، أي حاجة بحتاج ليها الصائم في رمضان منك أنت والناس وأهلك في ظروف حرب، وما في جهة بتدعمك، وما في زول بيرسل لك والله، بس الحمد لله الناس صايمة بقدرة ربنا. وصرف طبعا الناس صرفت قبل شهرين من رمضان، وتاني حيصرفوا بعد رمضان، وخيت الحمد لله ربنا غادر ومريد على كل شيء. لكن بجد الأوضاع متردية جدا في رمضان، والواطة حارة، الناس محتاجة لموية باردة، محتاجة لعصائر، محتاجة لبلح، الحاجات دي كلها ما في أي حاجة الصائم يقدر يصوم به في رمضان، بس الحمد لله على قوة الإيمان. بتمنى أنا بناشط المنظمات الخيرية والمنظمات منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية إنها تدعم مواطني ولاجئين اللاجئين بمعسكر إردمي للاجئين، إنه تدعمهم عشان يقدروا يكملوا صيامهم.
مرحبا بكم المستمعون الكرام في برنامج كنداكات وميارم، ونحن ما زلنا في معسكرات شرق تشات، وأنقل الميكروفون لزميلتي فاطمة فضل الجاسر في معسكر تلم بالاتجاه الآخر من شرق تشات، وانت بتقيفي على هموم وقضايا النساء اللاجئات في معسكر تولم في شهر رمضان. مرحبا بك.
الله مستمعين الكرام في كل مكان، من معسكر تولم للاجئين السودانيين بشرق تشات اقليم وادي فيرا، نلتقيكم في حلقة من قضايا وهموم اللاجئات. إحنا طبعاً في رمضان ومعانا مجموعة من اللاجئات، نسمع نشوف قاعدين يقضوا يومهم في رمضان كيف. ومعانا أول لاجئة، أهلاً وسهلاً، مرحب بيك، نتعرف بيكي، وممكن تحكي لنا يعني بتقضي رمضان كيف، فطوري كيف، والسحور بتاعي كيف، وجباتك ديل كاملة ولا ما كاملة؟ تفضلي.
أهلاً ومرحباً بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحباً لكل المستمعين الكرام، معكم لاجئة من معسكر تولم. بجد يعني والله احنا في معسكر تولم قاعدين نعاني من كل الجهات، يعني سواء كان معانا نفسيا سواء كان جسديا غيرها، خايته احنا قاعدين نعاني من ناحية المأكل والمشرب. خايته الحمد لله، بس ان الله على ما عرض ولا على ان الله على ما شاء فعل. خايته الحمد لله نحن نفطر يعني بالعندنا
بالعندكم شنو يعني مثلا دايرة عارف
خايته عندنا الأتسية اللوبة، يعني الحاجات البسيطة اللي عندنا، يعني بالعندنا البسيطة. أي زول يعني بيجيب اللي عنده الجيران، أي زول بيجيب اللي عنده بيذاك نفطره بالفطور اللي عندنا، نتجاسب ونتعشبه والحمد لله. يعني خيطه قاعدين نعاني، لكن ربنا بس يصلح الحال ونرجع عايدين لسوداننا بعمل واستقرار كده إن شاء الله.
طيب الوجبات دي كافية؟ انت شايفة
ان الوجبات الاحسن؟ والله الوجبات ما كافية نهائيا، لكن ما في حل تاني او ما في خيار تاني، لانه المنظمات ما قاعدة تنظر علينا وما قاعدة تنظر لشكاوي بتاعت اللاجئين، واحنا ما عندنا زول تاني نشتكي له خير المنزه اللي هو جابنا هي في الحتة ده، ونرفع وكلنا ليالله بس. وحتى هو موضوع الصرف بتاعت القروش كان مفروض من قبل رمضان يصرفونا، عشان انت بالقروش ده ممكن تحل مشكلة بتاعت رمضان، لكن برضو لا حتى الآن ما صرفونا، وخايتوا قاعدين بس يعني على بركة الله بس الحمد لله.
طيب الشراب والكواري والحاجات دي؟
لا والله الحمد لله، مين خلينا السودان ما لمينا فيه يعني؟
ما لميته في الشوربة ولا
لا والله الحمد لله، مين زي السودان بخير يا خايتوا.
والفواكه؟
لا يا أخي ده ما أظن في ذاته في المعسكر هنا يعني. خيطه الحمد لله الموز الواحد بألف جنيه، وبرضه يا ريت لو موزة سمحة زي الناس يعني خيطه. بس والتفاح القطعة بخمسة عارف يعني، إحنا قاعدين نعاني من كل الحاجات دي يعني خيطه، بس الحمد لله.
طبعا مستمعين الكرام زي ما سمعتوا، لكن انا برضو حابة اضيف شوية، يعني احنا الاواني ذاته، الاواني اللي بنكب فيه مثلا البليلة، اللي بنكب فيه البلح، واللي بنكب فيه النشا ذاته يعني ما في. يعني انا هسه كابين النشا كابينه في البرطمانية بتاعت الديهان بتاع الشعر الداكس، الناس اللي بيعرفوه ده غسلناه ونظيف، كابين فوقه مثلا النشا، وجك واحد بس للعصير، والشوربة كابينه في صحن، وياهو البليلة ذاته خدتنه في صحن بتاعت عصيدة. يعني ما في صحون، ما في عدة المنظمة عشان تدين عدتنا ذاته عشان نصوم به. ورمضان عندنا 11 شهر، وده شهر ال 12، وده رمضان الثاني احنا صمناه هنا داخل المعسكر، يعني ما دون العدة بتاعتنا. اتخيل انك انت عندك حلتين في البيت، الحلة الواحدة تعمل به ملح، تقوم تفرغ الملح في صحن، تقوم تعمل فيه النشا، بعد ذاك بتقوم بتفرغه وبنفس الطريقة دي، يعني لحد ما انت بكون بسيط منك الحلة الثابتة، يا الحلة بتاعت العصيدة. فالنسوان هنا يعني ما شاء الله بنعمل لها درة، والدرة دي بتجيب الحاجة اللي عندها، ودي بتجيب الحاجة اللي ما عندها، والنشاي اللي بعضنا. وكده نشوف لاجئة تانية يمكن ظروفها بيكون أفضل.
طيب السلام عليكم للمستمعين الكرام، نحن لاجئين معسكر تولم. يعني بجد نحن طلعنا من بيئة وجينا لقينا بيئة سبحان الله، يعني بيئة رديئة ما بيستاهل انه الانسان يعيش فيها، وطلعنا من سخافة وجينا سخافة بقت لا بتمسنا ولا بتحتوينا ولا قادر، واحنا لا قادرين نتعامل معها ولا هي قادرة تتعامل معنا. في البداية احنا هسي في الشهر الكريم ده يعني في نواقص اكتر من المكملات، لكن كل شيء بنقول الحمد لله، لولا انه قاعدين نحمد ربنا ما كان قعدنا في المعسكر ده ولا دقيقة. ونسبة لانه ما عندنا مخرج تاني او ملجأ تاني ممكن نلجع له لظروف الحرب القائمة في السودان، عشان كده احنا مجبورين على الاوضاع دي. سفرة السينية حقت الافطار في السودان وفي تولم يعني اختلاف ممكن اقول له 75%، مش شاركين بس في القصيدة والعدسية، ما في حاجة تانية بتقسمهم تلمهم الاثنين. يعني سبحان الله يا جماعة، انت تقول عايز تجيب فواكه عشان انك انت تنوع في الاكل بتاعك، تمشي تتفاجأ انه الموزة الواحدة بألف جنيه. طيب انا لو عندي مثلا 8 شافع في البيت، او عندي 8 نفس سايمين في البيت، اجيب 8 موزة ب8000 سوداني يا جماعة؟ الكلام ده ما بخش الاقول. والعجب التفاحة، يا التفاحة الواحدة ب2000 جنيه يا جماعة. فاحنا هنا كيف نقدر ننوع؟ يعني الحاجة الوحيدة الموجودة هو أدسية وأصيدة، ودي بالنسبة لباقي بالنسبة لبعض اللاجئين حلم، لأنه ما بقى ما في لا مصدر دخل لا شغل لا منظمة بتوفر حاجات زي الناس، ولا في جهة تمدنا الناس اللي عنده محل في السودان إنك ترسل قرش من السودان ليتشاد، فبيكون المبلغ بقى قليل شديد وما بقد إيه خرط. عشان كده الناس معانين شديد. والحاجة المستفزة جدا جدا من المنظمات انهم بيجي يبدأ الشيء ويخلوه من النص، يعني حتى انه قبل رمضان يوم الخميس قبل رمضان جم اشتغل الصرف، ويوم الجمعة اليوم الثاني الناس دي كلها مشت من هنا، يزول كاتب ورقته طويلة عريضة انه مش يصرف القروش، امشي السوق اشتري حاجة رمضان. يوم الخميس قبل رمضان جم اشتغل الصرف، ويوم الجمعة اليوم الثاني الناس دي كلها مشت من هنا، يزول كاتب ورقته طويلة عريضة انه مش يصرف القروش، امشي السوق اشتري حاجة رمضان. مشينا اشتغلنا لحد الساعة 12، نتفاجئ انه قال لنا قال ما في قروش. شنو ما في قروش؟ الناس ما عندهم والله ولا جنيه ولا قرش ولا حاجة في البيت، فحالتنا والله مستعسية جدا، لكن برضو نقول شنو الحمد لله.
وكده بكون وصلنا لختام حلقتنا، شكرا جزيلا لحسن المتابعة.
شكرا فاطمة فضل الجاسر من معسكر تلم، وانت نقلتي هموم وقضايا النساء اللاجئات في شهر رمضان، وشكر موصول عبرك للأخوات أمل إبراهيم وسحر أحمد اللاجئات بمصر، والشكر موصول لأختنا مريم البتول عبد الله الناشطة والمشرف بمعسكر إردمي بشرق تشات. وشكرا لكم المستمعون الكرام، إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، لكم مني عاطر التحايا أحلاها وأغلاها. شكرا جزيلا.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
قضايا الشباب. قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وموضوع حلقتنا الليلة عن الحملات التي تقوم بها السلطات الليبية ضد الأجانب في بلدهم بما فيهم السودانيين. والحملة دي على خلفية مقترح تقدم بها الاتحاد الأوروبي لتوطين الأجانب في ليبيا لحين اكتمال إجراءاتهم وتسفيرهم إلى البلدان الأوروبية المعنية. الحملة دي صاحبتها انتهاكات واسعة النطاق ضد الأجانب، شملت الضرب والاعتقال ومصادرات الممتلكات واغتصاب للنساء. في هذه الحلقة استضفنا عدد من الشباب والشابات للحديث عما جرى لهم ومطالبهم، سواء كان للسلطات الليبية أو السفارة السودانية بليبيا. نستمع لواحدة من الشابات شاركونا في الحلقة. أهلا ومرحب بك.
السلام عليكم. يعني حقيقة الأوضاع اللي بنعيشها حاليا في ليبيا تعتبر من أصعب الأوضاع بعد الحرب اللي نحن عشناها في السودان. منذ اللحظة اللي انتشر فيها خبر توطين الأفارقة في الأوساط الليبية عموما، وكأنه الشعب الليبي اتغير 100 درجة تماما. موجات السخط والغضب الموجهة من الشعب الليبي ضد كل ما يحمل صبغة سمراء كانت مش عاوزين نقول بس عنصرية أكثر من إنها تكون عنصرية. الحملة دي والغضب ده ما استثنى حتى السودانيين، وبالرغم من إنه نحنا لما جينا كانت الدولة الليبية بترحب بينا في البدايات، لكن الحال ده تغير بسرعة شديدة جدا حتى من غير ما يكون في تدرج في المعاملة، يعني من معاملة طيبة إلى معاملة سيئة جدا. الاحتغالات حاليا مستمرة، طالت رجال والنساء وحتى الأطفال لم يستثنوا، يعني بتلقى أسرة كاملة ممكن تحتقل، ده غير المداهمات والتجاوزات ذات اللي بتحصل في الاحتغالات دي، بنسمع كثير من القصص المؤلمة جدا. فأنت بتتعرض للاحتغال وفي نفس الوقت بتتعرض للسرقة من الجهات اللي مفترض إنها بتنفذ القانون، فما عارفة حقيقة يعني هل هم موجهين إنه يتعاملوا بالإسلوب ده ولا دي سلوك فردي من عندهم يعني من غير علم إدارتهم. فالحال بالجد بالجد يعني أكتر من سيء. ونحن رغم الحاصل ده نحن عارفين إنه الدولة الليبية من حقها إنها تنظم شؤون الداخلية، دي أصلا ما عندنا النقطة دي ما بنختلف فيها، لكن بنتساءل عن طريقة التنفيذ اللي هم بيمارسوا بها حقهم ده. ففي عنصرية واضحة ضد الأفارقة وما راعوا لأنه نحن أصلا طلعنا من حرب واحتمينا بيهم، وكتر خيرهم في الأول هم رحبوا بينا، لكن يعني بالنسبة لي أنا ولما أشوف اللي بيتعرضوا له النساء دي حاجة بجد محزنة، لأنه النساء في الحرب بيتعرضوا لإذلال في الخرطوم في المدن الثانية في دارفور، لما يجوا هنا ويكونوا بيبحثوا عن الأمان الواحد بيحس إنه كرامته اتهانت، وده غير قصص الاغتصاب المنتشرة. واللافت في الموضوع إنه بتسمع بالقصص وبتلقى إنه الحكومة ساكتة ما بيتكلم، ما في زول بيتكلم، ما في توعية، ما في إنه يحترموا الإنسان، فبقينا كأننا متاحين نتعرض لأي حاجة وما تقدر تتكلم لأنك في بلد غريب وما عندك حاجة أصلا تدافع بها عن نفسك. وانتشرت حاجة إنه مؤسفة جدا لنساء كانوا بيبحثوا عن لقمة عيش حلال يشتغلوا في بيوت تم استغلالهم ومن غير رواتب ويتحبسوا داخل البيوت دي وتعرضوا لاغتصاب، وفي النهاية بعد شهور لما الوحدة تطلع ما بيكون في تهديد، لو فتحت خشومة إنه ممكن تتعرض لأي شيء، ممكن عادي هنا يقتلوك وما تعرف، وما في أصلا جهة تجيب ليك حقك. ده بيخلينا نسأل يعني السفارة بتاعتنا دور شنو؟ صح هم طمنونا قبل فترة بخطاب وإنه السودانيين مستسنين وإنه ونلتزم بالقوانين، لكن ما في حاجة فعالة تخليني أنا مثلا أستند لما أتعرض لحاجة إني أنا أرجع ليهم عشان ألقاهم إنهم حيقفوا معاي. ده بيطرح لنا تساؤل عن الدور، هل دورهم فعال جدا ولا؟
مستمعينا الأعزاء فاصل ونواصل.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
مرحب بكم ضيوف الكرام، ونواصل في موضوع حلقتنا عن أوضاع اللاجئين السودانيين في ليبيا في ظل الحملات التي تشنها السلطات الليبية ضد الوجود الأجنبي. ومعنا مشارك آخر من الشباب في مدينة طرابلس، أهلا ومرحب بك.
التحدي حاليا أنه الناس المقيمين في ليبيا وخصوصا الناس اللاجئين السودانيين دخلوا في ليبيا طرابلس خاصة يعني، وهذه الفترة شايفوا انه تحدي كبير، والحكومة الليبية عندها حق ممكن يقرر في مصالح شعبها وتحمي ارضها وارضها، ودي من اولويات اي حكومة في العالم ونحن نقدر على ذلك. بس نحن الحالة الاستثنائية ان احنا نعيش فيها في السودان يمكن ما يقارب 20 مليون مهجر خارج البلد، وجزء كبير منها في السودان في ليبيا هنا، والحكومة الليبية يعني كان في البدايات استثنى للليبيين واستثنى للفلسطينيين والسودانيين وكده، لكن هالمرة شوية اختلفت يعني بسبب كثرة المهاجرين الغير شرعيين، وحاليا بقت تعتقل كثير، ووجهنا في بعض المحطات إن هجمات وكسر للمحلات، وشفنا حاجات يعني شوية ما كويسة، خايتو دي من حقهم ومن حق الحكومة الليبية إنها تحمي بلده وشعبه ويعني أمن اقتصاد حقه، ونحن ما نقدر نعلق على شيء، لكن إنه نحن كسودانيين الحين يعني العالم دخل بآلاف وفيهم ناس ما عندهم أوراق، ويعني إنه مشكلة الأوراق بقى معقدة جدا، وخاصة في سفارتنا هنا إنك تقدر تطلع أوراق هي يعني مشكلة بذاتها، يعني إنك رسومها طبعا باهظة، والناس حاليا ما لغوا ركيزة عشان يركزوا فيها بعض الناس، ونتمنى إنه السلطات الليبية تراه هنا في شباب صح تقولوا إنه سودانيين وحتى أخواتنا سمعين عنه، ونتمنى إنه موضوع ده يراه زي ما قالوا الفلسطينيين والسودانيين، إحنا نمر في مرحلة صعبة جدا، ونتمنى إنه يكون تفاهم فينا. والشيء الثاني إنه السفارة السودانية الحقنا هي سفارة يعني للشعب، وسفارة زي أي سفارات نحن في كل العالم نرى إنه السفارات لما تتعدى على فرد واحد، يعني يقول لفرد إنسان من جنسية تانية أمريكا أو أي إنسان من الدول اللي عشان زول واحد ممكن يقوم الحرب العالمية، زي ما نقول السفارة حقنا المفروض يعني ممكن تزور التجمعات ديل تشوف الناس ديل بيشوا كيف، ويعني عشان كيف يشيك ممكن حل مشاكلهم، حتى موضوع بتاع الأوراق ده إنه يستثنى المرحلة يمكن يعمل لهم على الأقل في أمور بسيطة يعني يسمح له إنسان الله يجي يتحرك فيه، لكن إحنا سفاراتنا يعني شوية أنا بقول إن إحنا نمر في فترة بتاع الحرب، المفروض كل السودانيين يتكاتفوا سواء كان مسؤولين والناس المواطنين العاديين، يعني يجب أن يراوا الكلام ده، والشعب السوداني الحالة بتعيش في ليبيا هي حالة كارثية جدا، ونتمنى أنه يتدخلوا ناس السفارة بصورة أفضل من كده.
فاصل ونواصل.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
نواصل في موضوع حلقتنا من برنامج قضايا الشباب. بعد أن استمعنا لإفادات السودانيين وما يحدث لهم من انتهاكات وفظائع، عايزين نشوف دور السفارة السودانية في ليبيا وشنو المطلوب من السودانيين حتى يتجنبوا هذه الانتهاكات. نستمع لإفادات بخصوص هذه النقاط.
الشعب السوداني طبعا في ضائقة بتاعت حرب، وإنه من المفترض لا يعامل معاملة الأفارقة أو اللاجئين من الدول الأخرى الذين دخلوا إلى ليبيا عبر الصحراء دون أوراق، فالشعب السوداني لولا الحرب لما خرج من وطنه، فالشعب الليبي مفترض يعامل الشعب السوداني بطريقة خاصة ويستثناه من الكشات ديام.
تحية طيبة لكل الأخوان والأخوات السودانيين المتواجدين بدولة ليبيا. أولا نشكر دولة ليبيا حكومة وشعبا لوقفة القوية والصادقة مع الشعب السوداني وطيب المعاملة وكثير العطاء، مما يدل على كرم أهل البلد وحسن أخلاقهم، لهم الشكر والتقدير. بإذن الله ستكون هناك وقفة وحملة ضد المهاجرين غير الشرعيين في الكثير من مدن ليبيا. نحن كسودانيين نحترم قرارات أهل البلد وحقيقتهم فيما يروه مناسب لضبط دولتهم لأجل أمنها واستقرارها. تحية طيبة لكل الأخوان في دولة ليبيا، ونتمنى لهم دوام الأمن والسلام. هذه الحملة السودانيين غير مقصودين منها، لكن وجب علينا أن ننوه للآتي على جميع الأخوان والأخوات السودانيات المتواجدين في جميع مدن ليبيا الاهتمام والانتباه للآتي. 1- الأمر المهم والأهم محاولة حمل أوراق ثبوتية، أي شخص عنده ورقة تثبت أنه سوداني موجودة عنده في البيت لو سمحتوا يشيلها، حتى وإن يصور منها صورة، رغم وطني، جواز سفر، يا ريت الناس اللي عندها يعني أشياء أكثر أهمية من دي يكونوا شايلينها يشيلوها معهم. 2- عايز أنبه للآتي، أي شخص تقبض جهات ليبية لو سمحتوا تكرمتوا ما تطلعوا لهم أوراق المفوضية، يعني عدم إخراج أوراق المفوضية للجهات الليبية المسؤولة. لأنها واحدة من أهم الأسباب للحملة هي الشيء من وجود بعض الأفكار والمغالطات حول إغامة الناس في ليبيا يعني بعدم رغبة أهلها. يعني فكرة التوطين والتوطين بموضوع ده زي ما أقول موضوع كبير جدا جدا. المهم إحنا علينا بالمختصر إنه الواحد فينا ما يقدم أوراق المفوضية، ودي من ناس المفوضية نفسهم يعني بيتمنوا إنه الناس الشارين أوراق مفوضية في هذه الأيام ما يقدموها للجهات الليبية المسؤولة. الحاجة المهمة بنطلب من الناس أيضا عدم التجمع لأي سبب كان، حتى ولو كان وفاء. الناس السودانيين نرجو منكم عدم التجمع بكميات كبيرة في مكان واحد. اثنين، عدم الخروج إلا للضرورة القصوى. الواحد يا إخوانا لو ما عنده، بالذات الشباب، ما عندك حاجة بتطلعك من البيت ضروري ما تطلع، ما تمشي المدينة، ما تلف في الشوارع، ما تركب المواصلات العامة بدون سبب، وتتكلم بصوت عالي وتتكلم في التلفون. على النساء أهم شيء النساء يا إخواننا عدم التحرك في مجموعات، ما في داعي طلعات 4 و5 و6 من الشارع لشارع والمحلات المواد الغذائية وكذا. وعدم ارتداء الملابس اللافتة للنظر، يعني ملابس اللافتة للنظر كلها يعني أهمها التوب السوداني، رغم اعتزازنا به واحترامنا وتقديرنا له، لكن الرجاء عدم الخروج بالتوب السوداني والملابس اللافتة للنظر حتى ولو كانت قصيرة أو ضيقة أو ما مستورة. عدم التحدث بصوت عالي مرتفع في الشارع. برضو بنطلب من الناس عدم حمل الأشياء الثمينة، يعني مشي معك موبايل غالي، مشي القروش في جيبك، لأنه أثناء الحملة دي في بعض المتفلتين هيستفيدوا منها ويشيلوا حياتك اللي في يدك وما بتقدر تستردها مرة تانية. أهم من كده إنك تحترم نفسك وتحترم البلد اللي هو مضيفك ومضيف لك، وتقدر الناس اللي هم وقفوا معك في يوم من الأيام. في بعض الظواهر السالبة أيضا نرجو الانتباه لها. ويا إخوانا أي واحد من السودانيين القلوا سودانيين واقفين في الشارع بيشحدوا النسوان الأطفال، الناس الواقفين بيتسولوا قدام المحلات وقدام المطاعم وفي الشوارع، لو سمحتوا ما تخلون أي من حق أي سوداني إنه هو يكون شنو، يكون جهات شرطية تجاه الآخر، ويكون هو يكون رغيب للشخص الآخر، لأنك أنت في الأخير بتمثل بلدك وإنت سفير لدولتك وسفير لكل أي شيء بيحصل. يا أخواننا خلال العصور والأزمان الفاتت نحن نقول من زمن الحرب العالمية ومن زمن التجارة اللي كانت ما بين ليبيا والسودان، كنا إحنا سفراء لأخلاقنا ولقيمنا ولمبادئنا، وكنا بنمثل دولنا ودولتنا السودان خير تمثيل. أرجو إنه تظل الصورة الجميلة مرسومة في أذهان الجيل الجديد وما تتمسح بالسلوكيات السالبة الموجودة. لكم منا كل التحية والاحترام والتقدير. نتمنى لكم إغامة طيبة، ونتمنى لكم عودا حميدا إلى بلادكم إن شاء الله بعد نهاية الحرب إن شاء الله، وتجوا ليبيا تجوها ضيوفا كرام وموظفين منتدبين وموظفين مغتربين بأوراق كاملة وثبوتية، وليكم منا التحية والتقدير والاحترام.
بدورها أعلنت السفارة السودانية في ليبيا في منشور لها بتاريخ 12 مارس الجاري إن السلطات الليبية أكدت لها وجود استثناء للسودانيين ومعاملتهم معاملة كريمة وتوفير لهم كافة التسهيلات نظرا للظروف التي يمر بها السودان. كما جددت السفارة السودانية في ليبيا تأكيدها على الاهتمام برعاياها ومطالبة السودانيين بضرورة احترام قوانين البلد المضيف. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من قضايا الشباب حول الحملات التي تنفذها السلطات الليبية ضد الوجود الأجنبي وما صاحبها من انتهاكات في حق الأجانب بينهم سودانيين. المستمعين الأفاضل شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
المهدور اتوحد شعبنا المقهور اتجمع عجلا منشود اتبين عجلا مهدور اتوحد شعبنا المقهور مارد يحطم الاغلال عميل جسور دائر يدمر الطغيان مارد يحطم الاغلال عميل
جسور. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم بنواصل فيها سلسلة الإرشادات الرمضانية مع الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. والليلة حيكلمنا عن أمراض والتهابات الكلى اللي بتعمل مشاكل للناس في شهر رمضان، وبيوضح لنا كمان الأسباب دي شنو. أهلا ومرحب بك.
مرحب بأهلنا في ماسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة والسودان بصفة عامة، ومواصلة لسلسلة إرشادات رمضانية. الليلة نحن إرشاداتنا بتكون عن أمراض الكلى. يعني يمكن أمراض الكلى واحدة من الأمراض الشائعة جدا، ونحن بنتمنى أي زول عنده مرض كلى نتمنى له الشفاء. أمراض الكلى لها علاقة مباشرة مع رمضان، لأنه الكلى لما نقول كلى معناتها موية، معناتها فيها موية، لأنه كل الموية الموجودة في الجسم في النهاية بتصفى في الكلى هناك، وبدأ جزء منها بطلع في البول والجزء الثاني بيجي بطلع في العرق وكده. عشان كده الكلى عندها علاقة مباشرة مع رمضان. يعني لو التصفية بتاعت الموية لو ما كانت شغالة بصورة طبيعية بتأثر في الإنسان، وممكن تعمل له في النهاية فشل كلوي. الموية ذاتها لو ما كان في موية كفاية عشان الكلى بتصفيها دي برضو ممكن تعمل فشل كلوي. عشان كده مريض الكلى يعني علاقته بالصيام بيحدد هو، يعني حسب النوع بتاع المرض الكلى. مثلا لو كان التهابات بتاعت الكلى التهابات عادية، يعني البول هو تابع للكلى، لو كان في التهابات بتاعت البول التهابات خفيفة ما مأثرة في الكلى بصورة كبيرة وما عمل أي مضاعفات، في الحالة دي ما في مشكلة للمريض إنه يصوم. لكن التهابات بتاعت البول دي لو كانت مثلا مشت فوق وصل لحد الكلى وعملت التهابات في الكلى وأثرت في الوظائف بتاعت الكلى، وبالتالي إنه نحن بننصح إنه المريض بتاع الكلى في الحالة دي ما يصوم، لأنه لو صام الالتهابات دي ممكن تؤدي لفشل كلوي أو تؤدي لأمراض تانية أكثر من كده. نحن بننصح في الحالة دي إنه ما يصوم لحد ما يأخذ العلاج كامل ويبقى كويس، بعدك ممكن الدكتور تسمح له إنه يصوم.
وهي مسببات شنو يا دكتور الأمراض تحت الكلى دي عادة؟ يعني الشائع فينا مسببات شنو؟
والله هو أكبر سبب للالتهابات الكلى في اتنين، في التهابات مثلا بتاعت بكتيريا، ودي يعني جاي من التهابات البول العادية دي، التلوث على البول العادي دي. يعني أي زول عنده التهابات بالبول ممكن البول ده يمشي يأثر في الكلى،
بحدث من شان
ده السبب. ده السبب الأول. الشيء الثاني في بعض التهابات مربوطة باللوز، يعني الناس اللي عندهم مرضى في اللوز بحصل لهم التهابات في الكلى، ده السبب الكبير. في أسباب ثانية الحصاوي بتاعت الكلى، الحصاوي بالذات الموية، ودي بالذات أنا بركز فيها لأنه بالذات حنا قاعدين في الماسكرات الموية بتكون بعض المرات تكون ما نظيفة ما نقية، بتكون ملوثة، وبالتالي بيكون فيها بعض المواد الصغيرة جدا اسمها بوتكاسيوم، ودي ممكن تترسب وتعمل حصاوي في الكلى، والحصاوي دي ممكن تعمل التهابات وممكن تعمل حصوة عديل بتكفي للكلى. القفل ده بعمل التهابات وممكن يعمل فشل كلى وممكن يعمل مضاعفات تانية.
ودول تنصحهم يتعاملوا مع الموية كيف؟
والله أول حاجة احنا بننصحهم إنه الموية لو كان جابوها مثلا من الحفير أو جابوها من البير وكده مفترض يصفوها. القليلة قالت لما تصفيها الحصاوي الكبيرة والطين الكبير ده القليلة قالت تكون اترسبت فيه، بعد ما صفيتها دي برضو ما كفاية. في بعض المحلات يعني في حاجة اسمها الشب، الشب ده لما تيجي تكبه في المويه بيرسب لك كل الطين الموجود في المويه بيرسب لك، وبدك المويه بتكون نقية الواحد ممكن يشربها. لكن التنقية بتاعت المويه دي دائما بيكون مسؤولية، لأنه في أي معسكر أو في أي قرية أو في أي مدينة في الناس المسؤولين من الصحة بتاعت المويه، وهم دي اللي هم اللي بيجوا بيشيلوا المويه من المضخة أو بيشيلوا المويه من الحفير وبيقيسوها بيشوفوها هي هل هي صالحة للشرب ولا ما صالحة للشرب. لأنه لو ما كانت صالحة للشرب مختلط على الأقل يحاولوا يا ينقوها يا يحاولوا يحفروا مضخة، لأنه يمكن أغلبية المضخات بتكون صالحة للشرب، يعني لأنه على الأقل بيكونوا فحصوها. الناس اليونيسيف بيكونوا قبل ما أول منظمات قبل ما دي خط المضخة بيكونوا فحصوها كويس من المواد اللي هسه احنا قلناها دي، وبدأوا يقتنعوا إن المواد دي صالحة للشراب. يعني
في ناس مثلا أثناء الصيام يعني هم صايمين بيقوموا بحسوا في بطن الكرعين بحسوا بسخانة شديدة، يعني في أثناء رمضان دل تفتكر بيكونوا معلوم يعني؟
والله يا أخي يعني احنا عندنا في الطب اول حاجه السخانه، نسميها السخانه في الوطائح. السخانه في الوطائح دي واحده من اعراض التهابات الكلى والتهابات البول عموما، يعني دي واحده من الحاجات اللي بنسال لما يجينا زول بيقول لنا يا اخي انا عندي حراره في البول، او نساله او بيقول لنا عندي سخانه في الوطائح طوال، بتفكر في البول طوال لانه ده مربوط، لانه ده مربوط مع التهابات بتاعت البول والتهابات الكلى. وفي الحاله دي غالبا ده هو يكون عندي التهابات بتاعت بول او التهابات بتاعت كلى، لانه انا طبعا بقول التهابات بول لانه ممكن تكون خفيفه، بكون التهابات مثلا في المثانه او في الحالب ما وصلت الكلى. بنقول التهابات الكلى معناته التهابات دي مشت فوق لحد ما وصلت الكلى، عشان كده انا قاعد افرز بين التهابات البول والتهابات الكلى رغم انه هي مربوطه مع بعض، وده غالبا هو يكون التهابات في البول. يعني
مثلا الناس اللي عندهم سخانه بيشكوا طوال من السخانه في، بس محلم يصوموا يعني ولا دي بحدد؟
والله يا اخي اول نصيحه انا بنصحه انه مفترض يمشي يفحص البول يشوف، لانه هسه انا لو قلت له يمشي يصوم ممكن انا اكون اخذت في حقه، ممكن يكون عنده التهابات شديده جدا في الكلى ويمشي يصوم وتاثر معه. انا بنصحه قبل ما يصوم مفترض يمشي يفحص البول ويفحص وظائف الكلى، يعني يشوف انه الوظائف طبيعيه ولا ما طبيعيه، فحص البول لقى البول طبيعي او التهابات خفيفه وكده في الحاله دي ممكن هو يصوم يعني
كويس. طيب كلمه اخيره لمريض الكلى في رمضان.
ايوه مريض الكلى في رمضان انا بنصحه انه بالمويه لازم يشرب كميه كبيره جدا من المويه، دي واحده من الحاجات الاستثنائيه، يعني مريض الكلى لازم يشرب كميه كبيره جدا من المويه، والمويه لازم تكون نقيه على الاقل عشان ينظف المجاري بتاعه البول دي والمجاري بتاعه الكلى، دي الحاجه الاولى. ولو هو بدا صيام وشاف انه صيام ده ممكن بتعبه وما قادر يصوم طوال، يعني بننصحه انه هو عنده رخصه ممكن يفطر، لكن مش يفطر وقت البيض، ولا يفطر وطوال مفترض يمشي للطبيب يعمل الفحوصات اللازمه، وبعد ما عمل الفحوصات اللازمه الدكتور لو قال خلاص يا اخي انت بقيت كويس وكده ممكن تصوم ثاني ممكن يرجع ثاني للصيام، لكن ما يعرض نفسه للتهلكه من غير ما يمشي قابل الدكتور وكده وواصل في صيامه او ما يصوم يعني.
شكرا لك.
شكرا لكم وانت للغا في حلقه ثانيه من ارشادات رمضانيه، وشكرا لكم.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لافاداتك ونصايحك اللي قدمتها علينا في سلسله ارشادات رمضانيه، والشكر ايضا موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم جيل وعافيه.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.